نستمع معكم لبرنامج قصص الأنبياء مع المحاضر عبد الله موسى.
رجعنا ياكم بعد الفاصل نكمل ياكم قصص الأنبياء، ووصلنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان طبعا خيبر يعني مقسمة إلى شطرين. الشطر الأول فيها 5 حصون، حصن ناعم وحصن صعب وحصن الصعب ابن معاذ، حصن قلعة الزبير، وحصن أبي، وحصن النزار. والشطر الثاني 3 حصون، حصن قاموس، وحصن الوطيح، وحصن السلالم. واستطاع طبعا المسلمون أن يفتحوا هذه الحصون حصن بعد حصن، بعد أن طبعا ما كانوا يدعون الإسلام، بعد ذلك يحاصرونهم. كلما فتحوا حصن يفر اليهود إلى حصن اللي بعده. أما حصون الشطر الثاني فقد استسلمت، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصلح. سأل زعيم خيبر ابن أبي الحقيق الرسول صلى الله عليه وسلم الصلح، فصالح على حقن دماء من اللي في الحصون من نساء وذراري نساءهم ذراريهم ورجالهم، على أن يخلوا بين النبي صلى الله عليه وسلم ومكان لهم من مال وأرض وذهب، فصالحوه على هذا. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج اليهود من خيبر، ولكنهم قالوا يا محمد دعنا نكون على هذه الأرض فنصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون للمسلمين النص من كل زرع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. لم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من شر اليهود ومكرهم. دست زينب بنت الحارث ثم في ذراع الشاه. في ذراع الشاه عرفت النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذراع الشاه، وجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخلت بين يده، فأخذ منها قطعة فلم يسيغها فلفظها، يعني ما استساغ القطعة كان يعقها، وقال إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم، يعني هذا العظم تكلم قال. ثم دعا بها فاعترفت زقرها، كانت تعترف، كان يقولها ما حملك على ذلك؟ قالت قلت إن كان ملكا، قال قلت إن كان ملكا استرحت منه، وإن كان نبيا فسيخبر، يعني الله بيخبره. وكان معه بشر بن البراء بن معرور، أخذ منها أكلة فمات منها، والله أعلم بهذه الرواية. فقتلها قصاصا لموت بشر بن البراء. ثم اتجه النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه إلى وادي القرى، وكان بها جماعة من اليهود، قاتلهم وانتصر عليهم وترك لهم الأرض مثل ما سوى مع أهل خيبر. ثم سلمت له تيماء بعد أن عرضوا الصلح عليه. وخيبر ووادي القرى وبخيبر ووادي القرى وتيماء يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمن هؤلاء اليهود، وعاد للمدينة في أواخر صفر في السنة 7 من الهجرة، غزوة مؤتة، شهر جمادي في السنة 8 من الهجرة، موقعها قرية على مشارف الشام تسمى اليوم بالكرك. سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسله إلى ملوك والرؤساء عشان يبلغهم رسالة الإسلام، منهم اللي قبلها ورحب، منهم من أعرض وتكبر، وعادت جميع الرسل إلا واحد الحارث بن عمير الأزدي. وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك بصرى بكتاب. فلما نزل مؤتة قابله شرحبيل بن عمرو الغساني، كان يقول له أين تريد؟ قال الشام. قال علك من رسل محمد؟ قال نعم أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به فأوثق رباطه ثم ضرب عنقه فقتله. وكان قتل الرسول والسفراء يعني إعلان الحرب كان. فلما قتلوا الحارث بن عمير رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها أثر كبير على النبي صلى الله عليه وسلم، فجهز فأمر بتجهيز الجيش قوامة 3000 مقاتل، وأمر على الجيش زيد بن حارثة، ثم قال فإن قتل زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب هو بيكون قائد، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. وعقد لهم النبي صلى الله عليه وسلم لواء أبيض ودفع إلى زيد بن حارثة، وأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله وبأن يعرضوا الإسلام على المشركين، إذا أسلموا فليقبلون منهم هذا، ولهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. وقال لهم اغزوا بسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام، وستجدون فيها رجالا في الصوامع معتزلين للناس، في ناس جالسين في الصومعة معتزلين الناس، لا تتعرضون لهم، وبتشوفون آخرين للشياطين في رؤوسهم مفاحص فقلعوها بالسيوف، ولا تقتلون، يقولون تشوفين يوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقتلون امرأة ولا الصغار ولا صغيرا المرضعة ولا كبيرا فانيا، لا تغرقن نخلا ولا تقطعن شجرا ولا تهدموا بيتا. شوفوا هذه أخلاق الإسلام، أخلاق النبوة، حتى في الحرب في أخلاق. وتحرك الجيش 3000 مقاتل للشام حتى نزلوا معان، وخرج الروم وحلفاء بقيادة هرقل في 1000 مقاتل، وفوجئ المسلمون طبعا بعدد جيش الروم، وبدأوا بالتشاور هل يكتبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرون بعدد أعدائهم حتى يمدهم بالرجال أو أن يأمرهم بأمره. فقال عبد الله بن رواحة والله ما كنا نقاتل الناس بكثرة عدد ولا بكثرة سلاح ولا بكثرة خيول إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور نصر من الله وإما شهادة في سبيل الله. نعم نحن نقول إخواننا اللي قاتلون الآن في اليمن، إما النصر وإما الشهادة بإذن الله. والتقوا طبعا الفريقان في مؤتة ودار القتال، وتقدم زيد بن حارثة يقاتل المشركين قتال ما في مثله حتى استشهد رضي الله عنه، فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب وبدأ يقاتل حتى قطعت يده اليمنى، وأخذها بشماله الثاني وبدأ يقاتل حتى قطعت شماله، فاحتضنها بعضديه بدون يد حتى استشهد. فكان مثال التضحية والجهاد بالنفس في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، ثم قال استغفروا لأخيك فإنه شهيد دخل الجنة فهو يطير في الجنة بجناحيه من ياقوت حيث يشاء من الجنة. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة وظل يقاتل حتى استشهد. وبعد ذلك أمر المسلمون خالد ابن الوليد، هني الآن طلع اسم وصيت خالد ابن الوليد، أخذ اللواء وقاتل حتى تكسرت في يده 9 أسياف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنه سيف من سيوف الله. النبي يخبرهم الخبر وهم في المدينة الصحابة. نجح خالد في الصمود وأمام الجيش الروم وظل يقاتل قتال شديد، ثم لجأ يعني إلى مكيدة حربية حتى فكر خالد بن الوليد في حيلة توحي للروم بأن المسلمين جاءهم مدد جديد حتى يلقي في قلوبهم الرعب. فغير خالد بن الوليد من أوضاع الجيش الإسلامي فجعل ميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، فلما شافوا الروم قالوا جاءهم مدد فأصابهم الرعب، طبعا خافوا تراجعوا. ثم تراجع خالد بالجيش قليلا ثم فلم يتبعهم الروم، ما تبعوهم، هذا انسحاب تكتيكي أعظم انسحاب في التاريخ عمله خالد بن الوليد. فظن منهم أن المسلمين يدبرون لهم مكيدة ترمي بهم في الصحراء، واستطاع خالد أن يعود بالجيش إلى المدينة، وقتل من المسلمين يومئذ عدد قليل من المسلمين ومن الروم وناس كثيرون. واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجيش مع أصحابه والناس يقولون يا فرار فررت من الجهاد في سبيل الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى. وكان من نتائج هذه المعركة أن أسلم كثير من القبائل التي كانت تحارب المسلمين مثل قبائل قطفان وذبيان وبني سليمة وغيرهم، وكانت طليعة لغزو تبوك وضربة للروم أرهبتهم أنهم يواجهون المسلمين بعد هذا حتى كان فتح الشام. في شهر رمضان المبارك سنة 8 للهجرة كان من شروط صلح الحديبية أن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل، فدخلت خزاعة في حلف النبي، ودخلت بنو بكر في حلف قريش، وكانت بين قبيلة خزاعة وقبيلة بني بكر عداوة وثأر قديم، فنشب قتال بين القبيلتين وانتصرت قريش لقبيلة بني بكر، ومدتهم بالسلاح والرجال، وقتلوا رجال من خزاعة وهم آمنون مطمئنون عندما يقاله الوتير. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدوان نقضا للاتفاقية المبرمة بينهم وبين قريش. فأسرع عمرو بن سالم الخزاعي زعيم خزاعة منتصر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس المسجد، فأخبره بنقض قريش العهد والميثاق اللي بينه وبينهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم، يا عمرو بن سالم. أحست قريش بخطأها ونقضها للميثاق اللي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت أبا سفيان يتقدم أسفها ويقدمون اعتذارهم وإصلاح ما أفسده القوم. نزل أبو سفيان على بيت بنته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب ليجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم طوته عنه، ما خلته يجلس، ورفضت أنه يجلس عليه، وقالت: هذا فراش النبي صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس، ولم أحب أن تجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لقد أصابك يا بنيتي بعدي شر. وفشلت طبعا محاولته في إقناع ابنته للوقوف بجواره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قابلته بمقابلة ما توقعها أن بنته بتقابل هاي المقابلة. فقالت: بل هداني الله للإسلام. وبعدها وعندها لم يجد أبو سفيان اللي يوقف بجواره ممن ذهب إليهم، وهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. رجع إلى قريش يجر أذيال الخيبة. أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني بيسير لمكة، وأمر أصحابه أن يخفوا هذا الخبر عن أهل مكة حتى يأتيهم فجأة، وكتم أصحابه الخبر إلا حاطب ابن أبي بلتعة اللي كتب إلى قريش يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ودفع الكتاب إلى امرأة من مزينة لها كنود، وقيل مع سارة مولاة لبعض بني عبد المطلب. فأتى الخبر من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر علي بن أبي طالب والزبير بن العوام لأن يلحق بالمرأة فأدركاها. قال لها علي: أمعك كتاب؟ قالت: ما معي كتاب، ما عندي شيء. فتشوا رحلها ما حصلوا شيء. قال علي: احلفي بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن الكتاب عشان تطلعين الكتاب أو لنجردنك. فحلت المرأة ضفائر شعرها وأخرجت الكتاب حطتنا في شعرها، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ الكتاب أمامه وعرف أنه من حاطب بن أبي بلتعة. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ ليش سويت كذي؟ كان يقول حاطب: يا رسول الله، أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله، ما غيرت ولا بدلت، إني أحببت أن يكون لي قرابة عند قريش، فإن لي فيهم أهل، عندي أهل وعشيرة وولد، وكل منكم له قرابة يحمونه. فقال عمر: دعني أقتله. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدر يا عمر، وما يدريك يا عمر، لعل الله طلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم. فدمعت عين عمر وقال: والله ورسوله، وقال: والله ورسوله أعلم. تريوني بإذن الله في الحلقة القادمة راح نكمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في برنامجكم قصص الأنبياء هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصص الأنبياء.